بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا تسمعني مسلما.
بعدين السؤال هل عن زوجة وأم تحدث الأم هذا؟ السؤال يكون هارك عن زوجة وأخوين لأم وجدتين. وانتهينا من الدروس الماضية عملا بحديث الحق الفرائض لأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر. تكلمنا في بداية الدروس على أصحاب الفروض في جميع أحكامهم وشروطهم، ثم بعد أن انتهينا من أصحاب الفروض دخلنا في يعني أناس من ورثة يرثون بغير الفرض وهم أصحاب التعصيب يحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر أصحاب التعصيب. وندخل في هذا الباب وندرس ونذكر ورثة ليسوا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب في الأصل، وإنما ينتسبون الميت عن طريق الرحم. ولهذا لما يقال في باب الفرائض فلان من ذوي الأرحام المقصود ليس لصاحب فرض ولا تعصيب، وإن كان لفظ الرحم أعم، الرحم أعم، لكن باب التخصيص في باب الفرائض يقال فلان من ذوي الأرحام معنى لا يلف، يعني بوجود أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب. وهنا نورث في هذه الحال إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا تعصيب ولا يوجد الميت إلا ذوي الأرحام الذين ليسوا أصحاب فروض ولا تعصيب، ففي هذا الحال نورثهم في هذا الحال. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم في توريث ذوي الأرحام وتوريث بيت المال لمن يكون المال إن لم يكن له ذوي أرحام أو كان عنده ذوي أرحام لمن يلحق المال. الخلاف في هذه المسألة سيأتي إن شاء الله ذكرها. وتقدم بيت المال المسلمين كما في بداية الدروس، وهؤلاء توريد الأرحام وتنجع بعد ذلك إلى أننا ننزلهم وننزلهم تنزيل من ورثوا عن طريقه، فإن ورثوا عن طريق صاحب فرض ألحقناهم بأصحاب الفروض. مثلا الخال، الخال ذوي الأرحام ننزل منزلة الأم والأم صاحبة فرض، العمة في منزلة الأب صاحب الأب والأب صاحب عصبة وفرض من جهة، وهكذا ينزل كل واحد تنزيل، وفي الأخير سنحكم أو نقوم بالتوريث عن طريق ما تقدم من إرث من فرض أو تعصيب، من فرض أو تعصيب. باب توريث ذوي الأرحام مقدمة في ذلك قبل أن ندخل في مسائلها. قال ابن قدامة رحمه الله قال أهل العلم كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف، فكان الرجل يقول الرجل الحلف هذا هو معناه وتقدم أيضا، فكان الرجل يقول للرجل دمي دمك ومالي مالك تنصرني وأنصرك وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به دون القرابة. وذلك قوله عز وجل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، ثم نسخ ذلك وصار التوارث بالإسلام والهجرة. يعني هذا كان الأمر أول الجاهلية كان على ذلك، ثم نسخ بعد ذلك إلى التوارث بالإسلام والهجرة. فكان فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجر دونه، وذلك قوله عز وجل والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. كما تقدم أن الرجل إذا هاجر أخوه ولم يهاجر ابنه ورثه أخوه دون ابنه عملا بهذه الآية، لأنه إذا لم يهاجر قطعت الولاية بينهم، فإن هاجر أصبح معه على ما سار عليه ونهجه. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولياء ببعض أولياء أو لأولى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن كان التوارث في بداية الأمر بالحلف والتعاقد والتحالف، ثم نسخ ذلك فأصبح الإرث بالإسلام والهجرة، ثم نسخ ذلك فأصبح الإرث عن طريق النسب والرحم عموما. والأرحام جمع رحم، وأصل الرحم في اللغة هو مكان تكوين الجنين في بطن أمه. إذا كان الجنين في البطن ما زال في البطن سمى جنين، وإذا خرج سمى طفلا. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني أخذ الرحم الأرحام والرحام رحم. وقول سبحانه وتعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم أصبح يطلق على القرابة مطلقا سواء كانوا أقارب من جهة الأب أو من جهة الأم، وذلك لأن الرحم يجمعهم. وشاع لفظ إطلاق الأرحام على الأقارب في لسان اللغة ولسان الشرع. قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أجله فليسر رحمه، متفق عليه. فلفظ الرحم في اللغة يطلق على الأقارب، وفالرحم في الشرع كل قريب، وفي اصطلاح الفرضيين هم كل قريب ليس ذا فرض ولا عصوبة. هذا الذي أراد أن توصل إليه. في الشرع عام كل قريب، لكن في الفرائض قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، ليس ذا فرض ولا تعصيب. فصل في أقوال أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام على أقوال ثلاثة. القول الأول عدم توريث ذوي الأرحام، ويكون المال أو ما يبقى بعد أحد الزوجين لبيت المال مطلقا سواء انتظم بيت المال أو لم ينتظم. وتقدم معنا معنى الانتظام، يكون بإتقاض عدل تصرفه في مصارفه، ولو كان أيضا حتى بذلنا هذا وإن كان في جوع أو في ظلم، وقد يصرف بعضها في مصارف وبعضها في غير مصارفها، بعضها يدفع يدفع لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شياطين كما صحيح مسلم. يكون بعد أئمة يهتدون بغير هدي ويهتدون بغير سنتي، رجال صور صور الشياطين، أو يعني ماذا الشياطين في جسم الإنس، في جسم الإنس. ولما قال عليه الصلاة والسلام خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم وتصلون على معنى الدعاء، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا أفننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فمعنى هذه الأدلة غير من الأدلة التي آمر بطاعة ولاة الأمر يطيعهم في طاعة الله، في طاعة الله، إلا إذا أمر بطاعة الله فلا طاعة المخلوق من أصل الحال. فعلى هذا توجد، أنتم تعرفون توجد فرق في هذا الزمان، بل وما من فرقة من الفرق والأحزاب إلا ترى السيف كما قال الإمام الذهبي، ترى السيف الخروج. كل الجماعات بداية من جماعة التبليغ الذين هم يرون الناس أنه جاهد في الدنيا، هؤلاء وربما يمشي حافيا ويمشي على الأقدام من بلاد إلى بلاد، وهم في الحقيقة خارجون على ولاة الأمر، عندهم أمير غير الأمير، وعندهم كل ما يؤسس حزبهم وجماعتهم. فكل جماعة خرجت هي تعتبر خارجة على ولاة الأمر، ولو أذن لهم ولاة الأمر. نعم، ونقل هذا المنزل. ما يبقى ويكون المال أو ما يبقى بعد حد الزوجين لبيت مال المال مطلقا سواء انتظم أو لم ينتظم، هذا صحيح. إذا المال من الدولة الإسلامية وأنت يعني مال في تلك البلاد تسمع وتطلع. وهو قول زيد بن ثابت، نحن لسنا معهم في عدم تولد الأرحام، نحن نورد الأرحام، إلا شخص ما عنده ورثة مقطوع من شجرة كما يقال فهنا بيت المال، بعد ذلك بيت المال. لكن هؤلاء قالوا عدم توليد ذوي الأرحام ويكون المال أو ما يبقى بعد أحد الزوجين لبيت المال مطلقا، مطلقا معنى مطلقا سواء انتظم أو لم ينتظم، هذا معنى مطلقا. وهو قول زيد بن ثابت من الصحابة ومذهب مالك والشافعي، وفي قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والأوزاعي وأبو ثور وداود بن جرير رحمه الله تعالى. واستدلوا بحديث أي على عدم توريث ذوي الأرحام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة، أي في إرث العمة وإرث الخالة، فأنزل عليه ألا ميراث لهما، رواه سعيد المنصور في سننه برقم 160 مرسلا. وقالوا لأن العمة وابنة الأخ لا ترثان مع أخويهما، هذا صحيح من حيث الصحة صحيح، لكن استدلاله ضعيف. هالك عن عم وعمه، عم شقيق وعمه شقيقة، عم شقيق أخو أبيك من أبي وأمه، وعمه شقيقة أخو أخت أبيك من أبي وأمه، فمن فكيف هنا نحكم هنا في هذا الحال؟ فبالذكر إيش؟ ها؟ بالذكر فقط، بالذكر فقط، للعم دون العمة. هالك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، أيوه كيف يكون؟ للذكر محضر أنثيين ما شاء الله، من عند من هذا؟ أيوه وبنت أخ شقيق، ها سمعت في الذكر من أنثيين من هذه الجهة؟ خطأ صحيح، نتوب إلى الله، ماذا يجيب التوبة؟ ما فيش يعني ما هنا قول ثاني ولا ثالث. نعم، من دون الأرحام هنا فعلا لا نورث للذكر حتى الأنثيين. لماذا؟ لأن الأنثى هنا لا ترث عند الانفراد، أي مرأة لا ترث عند الانفراد فلا تعصبها مع أخيها. فهم قالوا العمة، يعني يريدون يستدلوا على عدم توريد الأرحام. لماذا قالوا العمة؟ استدلوا الحين حين ضعيف، وقالوا العمة ما ترث مع أخيها، وابن الأخ وبنت الأخ ما ترث مع أخيها، إذا لا ميراث لهم، لأن العم وابنة الأخ لا ترثان مع أخويهما، فلا ترثان منفردتين كالأجنبيات. هذا صحيح، لكن استدلالهم في عدم توريث الأرحام ما دل فيه، وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما، بدليل أن بنات الابن والأخوات من الأب يعصبهن أخوهن فيما بقي بعد ميراث البنات والأخوات من الأبوين ولا يرثن منفردات، فإذا لم ترث هاتان مع أخيهما فما عدم أو فما عدمه أولى، ولأن المواريث إنما تثبت نصا. هذا تقدم الكلام هذا ورد عليه. والاستدلال بعيد، مفهوم الكلام هذا نعيده. قالوا لأن العمة وابنة الأخ لا ترثان مع أخيهما، هذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح الكلام هذا. قالوا فلا ترثان منفردتين مثل الأجنبيات، هذا كلام صحيح، هالك عن عمة وهالك عن بنت أخ، لا يرثن منفردات. لكن أتوا لهذا الكلام الآخر وكلام منتقد، قالوا لأنهم إذا كان ما ورثوا مع أخيهم والأخ ما يجد أخته إلا قوة، وهذا بالعكس، الأخ ما يجد أخته إلا ضعفا، قد تحتاج إليه في حالة صح ويسمى أخ مبارك، هم يستدلوا بهذا الكلام. قال كهالك عن بنتين وبنت ابن، كم البنتين لهن؟ كم الثلثان، وبنت الابن سقطت. قال لو هناك ابن اخ يعني ماذا، ابن ابن مع بنت الابن، قالوا نتقوت به. لكن رد عليهم كيف؟ ان بنت الابن وارثة اصلا، بنت الابن لما عصبها اخوها ونقلها الى التعصيب بعد ان تزاحمت الفروض او ما بقي لها شيء من الفرض، لأنها وارثة بالفرض. أما العم وبنت الأخ قياس بعيد، فهمتوا كيف الآن كلام يدل على حوله؟ يريدون يشبهوا العمة وبنت الأخ بالبنت الإبن مع ابن الإبن. قالوا انظروا أن أخوهم قواهم، وبدلا أن تسقط في إبن البنات عندما أخذنا الثلثين تمام، فقط بنت الإبن يا أخوها قواها. فقالوا العمة إذا كان ما يقوي يا أخوها إذا ما ثلاث منفردة، دلال بعيد وقياس مع الفارق. نعم، هذا معنى الكلام يدور حول هذا. نعيد الكلام، وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما، لكن يقول يؤكدهما أو يقويهما إذا كنا النساء وارثات عند الانفراد. لكن عمة وبنت الأخ هل يعني وارثة عند الانفراد؟ ما ينفع، بدليل استدلوا ببنات الابن، بدليل ان بنات الابن والاخوات ايضا اخت شقيقه، هالك عن اختين شقيقتين واخت الاب، كم الاختين الشقيقتين؟ فهن الثلثان، والاخت الاب معهم الثلث، تكمله كم؟ تكمله ثلثين وثلث. كيف هذا؟ نعيد السؤال، نحن اخر الكتاب نشرون، هالك عن أختي شقيقتين وأخت الأب، عند آخر واحد، عندك رابع عندك، ها؟ لا عندنا الثلثان، أيوة، والأخت الأب ما لا شيء، والذي يقول السدس، من قال السدس؟ هذا السدس، ها؟ ما تبقى شيء، خلاص، تكملت الأخوات الثلثين. فهنا أرادوا أن يستدلوا، قالوا أخوها سيقويها، لو هالك عن أختين شقيقتين وأخت الأب وأخ الأب ورثت ورثت معهم، قالوا إذن أخوها يقويها، ويريدوا يجعلون العمة وبنت الأخ منزلة الأخت أو منزلة بنت الإبن، أن أخوها يقويها، فهذا قياس مع وجود الفارق، واضح؟ قاس وارثات أو غير وارثات على وارثات، واضح؟ هذا مضمون الكلام. ويقويهما بدليل أن بنات الإبن والأخوات من الأب يعصبهن أخوهن فيما بقي بعد ميراث البنات، والأخوات من الأبوين لا يرثن منفردات، فإذا لم ترث هاتان مع أخيهما فما عدمه أولى. لا، هنا نقول أيضا فما بقي بعد ميراث البنات والأخوات من الأبوين، طيب فيما بقي بعد ميراث البنات والأخوات أي فيما بقي ذلك كلام صحيح فما بقي فيما بقي بعد ميراث البنات والأخوات من الأبوين الأخت الأب وال... يعني الأخت الأب ما يعني ماذا ترث مع أخيها تعصيبا بعد بقاء أو بعد ما يبقى من إرث الأخوات من الأبوين ولا يرث المنفردات ما هن الأخوات لأب أو البنات أو بنات الابن مع البنتين والأخت الأب مع الأختين الشقيقتين ما يرث المنفردات في هذه الحال يعني في هذه الحال فقط فإذا لم ترث هاتان مع أخيهما الذي يعيش العمة وبنت الأخ فقالوا فإذا لم ترث هاتان مع أخيهما فمع عدمه أولى إذا انفردت أو لم ترث ولأن التولي المواريث إنما تثبت نصا ولا نص في هؤلاء كلام بعيد تأتي إن شاء الله في نص المثل القول الثاني إذا التدلل إيش في حديث ضعيف هذا مرسل مرسل نصا ضعيف والتدلل بقياس مع وجود الفارق مع وجود الفارق القول الثاني أنهم لا يرثون إذا انتظم بيت المال لا يرثون الأرحام إذا انتظم بيت المال ويكون المال له أي لبيت المال ويرثون إذا لم ينتظم وهذا مذهب الشافعية لكن نجد أن متأخر الشافعية يقول بيت المال غير منتظم فإذا قالوا بيت المال غير منتظم أين سيرجع المال إلى ذوي الأرحام قالوا القول الثاني القول الأول أن ذوي الأرحام لا يرثون سواء انتظم بيت المال أو لم ينتظم وأشهر هذه الأقوال بالمذاهب مذهب المالكي لمن مال ذهب إلى هذا القول الثاني قالوا إن انتظم بيت المال فلا يرث ذوي الأرحام ذوي الأرحام وإذا لم ينتظم بيت المال يرث ذوي الأرحام وهنا ولكنهم قد أيسوا من انتظام بيت المال فعلى هذا فالقول الجديد للشافعية توريد ذوي الأرحام حيث لم ينتظم بيت المال أي عندهم على قولهم وتقدم ذكر كلام سلطة الماردين عندما قال وقد أيسنا من انتظامه حتى ينزل المسيح عليه السلام ونزول المسيح عليه السلام من علامة الساعة الكبرى بعدها ما عاد بل ينزل المسيح عليه السلام فيقتل الدجال ويقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ما هنا الجزية ما يقبل الجزية ما في الإسلام ما عاد خلاص انتهى ماذا سينتفع الناس في الميراث ذاك اليوم والدجال يجي وراهم وبعدها يأجوج ومأجوج كل واحد يفر بجلده ما يفرحون بغنيمة كما قال عليه الصلاة والسلام ما يفرح بغنيمة ولا يفرح بميراث ولا يقسم ميراثه الوقت كل واحد يهم وبعدها تخرج نار من قعرة عدن من وسط عدن تسوق الناس إلى الشام إلى أرض المحشر في الشام تركوا كل ما عندهم وساقوهم إلى أرض الشام فبمعنى هذا أنهم قد يأتوا كبير يعني معتي ميراث يعني. القول الثالث توريث ذوي الأرحام مطلقا معنى مطلقا سواء انتظم بيت المال او لم ينتظم هذه اللفظه بمعنى انتظم او لم ينتظم ذوي الارحام مقدمون فعلى هذا كيف يكون توريثنا نبدا بمن نبدا باصحاب الفروض ثم بعد ذلك باصحاب التعصيب ان انفرد اخذ المال اذا انفرد وان كان مع اصحاب الفروض اخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض إن لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب ينتقل المال لمن؟ لذوي الأرحام إن لم يوجد لا عاصي لا صاحب فرض ولا تعصيب ولا يوجد رحم فيكون المال لمن؟ لبيت مال المسلمين القول الثالث توريد ذوي الأرحام مطلقا سواء انتظم بيت المال أو لم ينتظم وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي وابن مسعود وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عباس في أشهر روايات عنه بصفات أخرى، لكن أشهر الروايات على هذا القول. وفي قال شريح وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس وعلقمة بن سيرين ومجاهد ومسروق وأهل الكوفة رحمه الله جميعا، وقول أبي حنيفة وأحمد. إذا القول من الأئمة المذاهب الإمام أحمد وأبو حنيفة، وأيضا من الشافعية معنا على هذا القول. ها؟ نعم. والراجح القول بتوريد ذوي الأرحام مطلقا، سواء انتظم بيت المال أو لم ينتظم، وهذا الذي عليه الجمهور لقوله تعالى. انظروا الآن الترجيح لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا نص. ثم يقول التوريد يعني التوريد لا يكون إلا بنص، وهذا توريدكم برأي. نقول لا، هذا نص وإن كان عام، لكن يعني استدل به أيضا عندنا أخص منه. هذه الآية أي معنى الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى أي أحق، أولى أي أحق بالتوريد في حكم الله تعالى. قال هالك عن شقيقة وشقيق وأخت الأب، هل تأخذون الأخت الأب؟ معنا باب التعصيب باب حج دخلنا فيه. من يجاب على السؤال؟ هالك عن شقيق وشقيقة وأخت الأب ليس لمن؟ لأخت الأب لا شيء، يعني تقدم معنا في إرث الأخوات لأب عدم الأشقاء الشقيقات والأشقاء الأشقاء الشقيقات. وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله، أولى أي أحق بالتوريد في حكم الله تعالى. وأولو الأرحام يشمل جميع الأقارب من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام. وقد نسخت هذه الآية التوارث بالمؤاخاة والتوارث بالموالاة أو بالهجرة والنصرة. هذه الآية نسخت ما كان يحصل توريد في الجاهلية، أو أيضا ما بقي بعد الجاهلية. كان ذلك أبو حنيفة يرى ذلك التوارث بالحلف، بالحلف والتعاقد بشرط أن يكون مجهول النسب، ويحصل التعاقد بينهما بلفظ ترثني وأرثك. أبو حنيفة على هذا يقول إنسان مقطوع من شجرة كما يقال، ويحصل في التحالف بينهم يقول بعضهم لبعض ترثني وأرثك، قالوا هنا يا بعض. والصحيح ما منسوب. ولقوله تعالى نحن رجحنا بهذه الآية، وأيضا ولقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فالآية استدلال نصت على حق الرجال والنساء في تركة أقربائهم، وأن لهم حظا في الميراث قل أو كثر، وذوي الأرحام من الأقارب بالاتفاق. أليس من الأقارب؟ من أقارب. إذا الآية تشملهم فيستحقون الميراث بهذا الوصف. قوله تعالى: والأقربون، رجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، والنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون. لفظ الأقربون لفظ عام شمولي. ولقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل خاص يعتبر، ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. يعقل من العقل ويزيع، يسع الزيع عنه ويرثه. وذكرنا لكم سميت الزيع عقلا لأن أهل القاتل يأتون بالزيع إلى أولياء المقتول أو أهل المقتول ويعقلونها يربطونها، وهي من الإبل، من الإبل يأتون من الإبل ويربطونها عند أهل المقتول، فسميت عقلا، فسميت عقلا. فهنا نص الخال وارث ما بعد هذا من نص، الخال وارث من لا وارث له، والخال معروف هل هو من ذوي الفروض من الوارثين من الرجال الفرض ها، او وارثين من التعصيب من الرجال. اذا نص هذا فيه، ولان ذا الرحم ذو قرابة فيرث كذوي الفروض، وذلك لانه ساوى الناس في الاسلام وزاد عليهم بالقرابة فكان اولى بماله منهم. يعني معنى الكلام هذا، عندما نعطي اليك مال المسلمين، مثل المسلمين لمن؟ للناس كلهم، للناس كلهم، وان كان هذا القليل يدخل في الناس، لكن عندما يكون هو اقرب من غيره، اقرب من غيره من الناس، واضح؟ فهو اولى، ولقوله عز وجل اولى، واولى الارحام بعضهم اولى لبعض، اي احق. ولهذا كان احق الحياه بصدقته وصلته، وبعد الموت بوصيته، فاشبه ذوي الفروض والعصبات المحجوبين اذا لم يكن من يحجبه. يعني فعلا قريبك الخال، الخال منزله الام، يقول عليه الصلاه ايضا من الاستدلال، الخال منزله الام، الخال ايضا حتى عندنا في العرف الخال والد، يقال الخال والد. يعني ربما خالك يعني ماذا تجد، ربما اقربه من غيره، ربما اقرب من اخيك، يعني في الصله والشفقه الى غير ذلك. يعني ماذا، ربما خالك ربما يقوم بجورك، يحج عنك، يعتمر عنك، او انت بالعكس ايضا ذلك. فاذا كان يعني هو مقدم خالك على بقية الأجانب في حياتك، إذا بعد مماتك يكون أولى من غيرك، أولى من غيرك. الردود على المخالفين على أصحاب القول الأول، ويرد على أصحاب القول الأول القائلين بعدم توريد الأرحام بأن حديثكم في العمة والخالة ضعيف، ولو صح الحديث فيشمل أنه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات، ولهذا سمي الخال وارث من لا وارث له، أي لا يرث إلا عند عدم الوارث. إذا انتهينا من إسلام الحين ضعيف، لكن جريا وتجاريا معه نقول طيب لو صح الحديث ما لي دليل، ما لي دليل عليه. فربما أراد النبي صلى الله عليه وسلم باستخارته يصح، يعني يصح ولا ما صح الحديث، أنه لا ميراث لهما مع وجود أصحاب الفروض أو أصحاب التعصيب. لهذا ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الخال؟ الخال وارث من لا وارث له. ومعروف أن الإرث التقديم منهم أصحاب الفروض ثم أصحاب التعصيب. وأما قولهم إن العمة وابنة الأخ لا ترثان مع أخويهما، فلا ترثان منفردتين كالأجنبيات، وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما، فيرد عليهم أن العمة وابنة الأخ لسنا من ذوات الفروض حتى يعقدهن إخوانهن. وأما إخوانهن فهم أصحاب عصبة، فهم أقوى منهن. وكيف نعصبهم؟ وكما قلنا قياس مع وجود الفارق. وأما قولهم وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما، فيرد عليهم أن هذا خلاف الواقع، فالإخوة والأعمام لو كان أخواتهما وارثات واجتمعوا لا يزيدهم إخوانهم إلا ضعفا، وربما يسقطن بوجود الأخ المعصب لهن. مثال ذلك هالك عن زوج وشقيقة، هالك عن زوج وشقيقه وأخ لأب وأخ لأب، فللزوج النصف وللشقيقة النصف الباقي، ولا شيء لأخ لأب. لماذا؟ لأنها ستنتقل إلى إيش؟ إلى تحصيل. يعني في هذا الحال يعني ما معها شيء، مع وجود أخيها ستنتقل إلى تحصيل، ولا شيء لأخ لأب لأنها عصبها أخوها، ولو كانت منفردة لأخذت إيش؟ السدس عمة. إذن كيف هم يقولون أن الأخ بالجدال لقوة؟ هنا الجدال لا حرمانا حرمها، يعني قد تنتفع. ما نقول قاعدة غير صحيحة، لكن إذا أردنا أن نوجه القاعدة نقول قد ينفعها في حالة الأخ المبارك، كما مضى معنا هارك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، هنا أخ مبارك، هنا احتاجت إليه فانتفعت به، وإلى الأصل أنها ما تنتفع. إذا هارك عن بنت كم تأخذ البنت؟ النصف. لو كان أخوها هارك عن بنت وابن أخذ ثلثين وأخذ ثلث، إذا أين القوة اللي زادها؟ ما زادها إلا ضعفا، أخذ ما معنى. اثنتين الردود الأول، فصل أصناف الرحام من بره غدا، اثنتين الردود إن شاء الله. وأما تأويلهم بحديث الخال وارث من لا وارث له، أولو الحديث نص واضح، فانظروا كيف تأويلهم بقولهم إن المراد من ليس له إلا خال فلا وارث له، كما يقال الجوع زاد من لا زاد له، الجوع زاد من لا زاد له، يعني الجوع زاد من لا زاد له، قال مثلا يعني يريد يقول الخال وارث من لا وارث له، الجوع زاد من لا زاد له، هل الجوع زاد؟ ما هو زاد الجوع، لو كان قال الخبز يعني زاد من لا زاد له صح، لكن قال الجوع زاد ما لا زاد له، ما ينفع الجوع، المعدة فاضية فارغة. قال يقولون الخال وارث من لا وارث له، يعني لا وارث له، الخال لا يرث معنى هذا. والماء طيب من لا طيب له، والصبر حيلة من لا حيلة له، فما ولا شيء من عكر الصبر، أو أنه أراد للخال السلطان، حتى مثلا عند العام قال ودي بيت خاله يعني السجن، قال إذا أراد بيت المال، أراد الدولة بيت خاله، هم أخذوا معهم كلمة قديمة معهم الآن، فتأويل بعيد. لكن رد عليهم، فقد رد عليهم الإمام ابن قدامة رحمه الله بأن هذا فاسد لوجوه ثلاثة، التأويل حقه فاسد لوجوه ثلاثة، أحدهما أنه قال يرث ماله. كيف نقول خال وارث من لا وارث له، زاد من لا زاد له، والجوع زاد من لا زاد له، وهنا قلت يرث ماله ما بعدها شيء، وبلفظ يرثه. والثاني أن الصحابة فهموا ذلك، ونحن نفهم الكتاب والسنة على فهم من؟ الصحابة، كتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فكتب عمر بهذا جوابا لأبي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال، وهو عن جلب الخال، وهم أحق بالفهم والصواب من غيره. أبو عبيدة أرسل إليه، أبو عبيدة أرسل إلى الشام، وأرسل إليه هذا السؤال، إنسان ما عند الله خال، قال خال وارث من لا وارث له، حديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يرث ماله، أي بعد هذا كان، هذا ما عاد بعدها شيء، سبب نص أخذنا النصوص، ما أخذنا دراية. الثالث أنه سماه وارثا، والأصل الحقيقة، إن كان يقول حقيقة ومجاز، إن كان لا يؤمن بالمجاز ولا نقول بالمجاز سواء كان في اللغة أو في القرآن ما نقول به، وإن أردنا أن نحول الكلام المجازي بالأساليب نقول أسلوب من أساليب العرب، جدار يريد أن ينقض، نقول أسلوب من أساليب العرب، يطلقون على الشيء الذي ما
مائل أنه يريد بسقوطه أو شيء. ونقول أيضا لا يمنع أن الله عز وجل يوجد الإرادة في الجمادات. يقول عليه الصلاة والسلام جبل أحد يحبنا ونحبه، يحب النبي يحب الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف يعني ماذا لا أعرف حجرا يسلم عليه قل السلام عليك يا رسول الله. وكان الحصى يسبح بين أصابعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة قبل أن يسمع له ماذا المحراب المنبر. فلما أراد أن يرقى على المنبر فإذا بالجذع يحن ويئن فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا احتضانه معنى هذا لأن إلى قيام الساعة. لو كان الآن روح ننظر مثلا إلى واحد الآن فيجد هذا الجذع يحن ويئن، قال أن سكت النبي صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك فما يمنع أن يوجد لذلك. فنقول أسلوب من أساليب العرب ولا يمنع ذلك. وأسأل القرية، القرية من أسأل جدران معنى أسأل القرية، أسلوب من أساليب العرب يعني حذف المضاف وإقامة المضاف مقامه، أسلوب من أساليب العرب. فلما حذف أعطي موقع من الإعراب. وأسأل القرية، وأسأل القرية هي وأسأل أهلي أهل القرية. القرية أخذ حتى نفس الإعراب، أسلوب من أساليب العرب حذف المضاف إلى غير ذلك. إذا الأصل حقيقة. وأما حتى عندما هم يقولون بالمجاز هم يقولون أيضا مع الأصل حقيقة، لكن إحنا نقول لا مجاز كل حقيقة، أنه سماه وارثا الأصل حقيقة. وقولهم إن هذا يستعمل النبي رد عليه لما قال يؤجد من لا زاد له، قال يستعمل في النهي ما يستعمل في الإثبات. نقول لهم بل يستخدم أيضا في الإثبات. قلنا والإثبات أيضا قد يستخدم في النهي وقد يستخدم أيضا في الإثبات، كقولهم يا عماد من لا عماد له، هذا ما هو أقرب استدلال، يا عماد من لا عماد له، يعني ما في إلا أنت، أنت الذي اعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى. ويا سند من لا سند له، يا سند من لا سند له، ويا جحر من لا جحر له. هنا أولى أن نحمل الحديث على هذا اللفظ. أما نقول لا جوع جوع من لا جوع له، زاد الجوع زاد من لا زاد له، لبعيد. وأما قولهم إن المواريث إنما تثبت بالنص ولا نص لهؤلاء، فنقول إنما أثبتنا إرث هؤلاء بالنص لا بالضعيف، بأدلة عامة وأدلة خاصة استدلالا قوية. إذا القول بسبب التوليد والأرحام هو القول الصحيح. نستدل هذا الأمر.
إلا إلى آخر من
أنا وحد يعني
من التعصيب ما يكفي التعصيب معك لو ماشي مثلا جدك جدك يعني بينك وبين الشخص هذا بينك وبينه يعني ماذا
خمسة ستة جدود أربعة جدود عشرة